أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة سريعا. يقول السائل: في نيتي كل صدقة أتصدقها تكون في ميزان حسنات أبي رحمه الله، هل يكون لي وله أجر؟ بورك فيك أيها السائل وجعلك دائما وأبدا نفعا لوالديك ونحن معك، واللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين في حياتهم وبعد مماتهم. أقول للسائل الكريم: من فضل الله تعالى علينا أننا إذا فعلنا أي عمل خيري من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج، كل أعمال الخير التي نفعلها يشاركنا الأجر والثواب فيها الآباء والأمهات دون أن ينقص من أجرنا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فطب نفسا وقر عينا دون أن تنوي ذلك. ولذلك قلنا ونقول أن صلاح الآباء ينتفع به الأبناء في صغرهم، وصلاح الأبناء ينتفع به الآباء في كبرهم وبعد مماتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. والصدقة أبوابها كثيرة، والولد يشمل الولد والبنت بفضل الله جل وعلا، لأن النساء شقائق الرجال كما بين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر. وبالتالي علينا أن نكثر من فعل الخيرات ليستفيد الآباء والأمهات. اللهم اجعل أبناءنا بنا بارين في حياتنا وبعد مماتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل حضرتك، كان باخد معاش والدي معاش النقابة، كنت عايز أعرف هو حلال ولا في أي مشكلة حرام أو كده.
حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
نصاب زكاة المال، عايز أعرف قد إيه والمستحقين بالزكاة.
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم خالد، تفضلي.
أم سالم حضرتك، بقول لك فضيلة الشيخ، أنا أسأل.
ارفعي صوتك قليلا.
حاضر.
تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل، بس أنا زوجي كان قال لي يمين ما طلاق يعني وكده، هو كان قال لي تبقي طالق لو خرجتي من ده البيت من غير ما تقولي لي أنت رايحة فين. فجيت في مره اتصلت عليه، كنت نازله رايحه السوق، اتصلت عليه قلت له انا نازله اجيب كذا، يعني نوع اكل واحد بس معين. فنزلت السوق فجبت مع نوع الاكل ده الحاجه بتاعت السلطات والحاجات بتاعت يعني وكده، وحلق اكسسوار برضو من السوق. فراح قال لي ده كده يمين وقع، عشان انا قلت لك ما تروحيش في حته، وانا قايله له ان انا نازله السوق، هو عارف ان انا نازله السوق. فهل ده يمين وقع ولا لا؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله، بارك الله تعالى فيك. طيب معنا ياقوت، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
فيك الشيخ،
الله يحفظك.
لو سمحت حضرتك، في عندنا احنا في اسكندرية سيدي بشر في مساجد بتصلي صلاة الجمعة بأذان واحد، ومسجد واحد بيصلي صلاة الجمعة بالأذانين، أذان الوقت وأذان صعود الإمام للمنبر. فأنا مش عارف، أنا صراحة يعني الآن من حكاية الأذان الواحد،
حاضر،
وبعدين الجامع اللي فيه الأذانين بعيد عني شوية، فإيه رأي حضرتك؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة التي سألت أنها تأخذ معاش أبيها من النقابة، عن هذا المعاش تسأل حلال هو أم حرام؟ نقول لها حلال، استعمليه ولا حرج ولا بأس، لأن الذي يحدث في كثير بل معظم إن لم يكن كل النقابات أنه يتم تسديد مبلغ من المال من كل مشترك في هذه النقابة أيا ما كان نوعها، وكل إنسان بيبلغ سن معين المعاش وما شابه ذلك أو عند الوفاة يتم صرف معاش له، مبلغ من المال شهري يستفيد به أبناؤه أو الورثة أو أهله عموما. هذا يعني من قبيل التعاون على البر والتقوى، وليس فيه أدنى حرج أن تستعمليه، بارك الله تعالى فيك. السائل نفسها السائلة تسأل عن زكاة المال نصابها ومستحقيها. أقول قبل أن أجيب على السؤال، والله يا أحباب لو أن زكاة المال قد خرجت كما بين الله، كما حدد الله وبين رسوله ومصطفاه، ما وجدنا على وجه الأرض فقيرا واحدا، فقيرا واحدا. لما؟ لأن الله جعل في مال الأغنياء المقدار الذي يسعد الفقراء وينقلهم من الفقر إلى الغنى، ولكن نتيجة للبخل الشديد الذي يسيطر على كثير من الناس فلا يخرجون زكاة أموالهم، وإذا ما أخرجوا أخرجوا الفتاة والقليل القليل القليل. ولذلك يعاني الناس. أقول دائما إذا وجدت في الطريق سائلا أو محتاجا أو باكيا بالليل أو مهموما أو مدينا، إنما بسبب شح وبخل من وسع الله تعالى عليهم ولم يخرجوا زكاة أموالهم، ولذلك الجزاء من جنس العمل. الله أكبر، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، من الذي قال ذلك؟ الله، بعذاب أليم. الجزاء من جنس العمل، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أهيب بإخواننا، كل من وسع الله عليه أخرج زكاة مالك ودع عنك العلل واتق الله. أرى الأموال تخرج بسخاء دائما وأبدا على الشهوات وعلى الملذات، لكن في طاعة الله ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أرجع إلى السائلة الكريمة، نصاب الزكاة إذا بلغ المال ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21 نخرج الزكاة. بلغ المال النصاب وعيار عندي مال يشتري أو ما يعادله، نشوف بسعر اليوم، يعني إذا مثلا قلنا إن الجرام اليوم ب 300 جنيه نضرب 300 في 85 تقريبا في حدود 25,000، تزيد قليلا أو تقل قليلا. يعني دايما بنحسب بسعر يوم خروج الزكاة، لأن الذهب أسعاره متفاوتة صعودا وهبوطا. طيب من مستحق الزكاة؟ الآية وضحتها في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وبالتالي نخرجها فقراء. عندنا فقراء كثيرين بفضل الله عز وجل، سواء في الحي الذي أعيش فيه أو خارج الحي. يعني إذا أنا عدمت، بمعنى أنني لا أستطيع أن أتعرف على الفقراء، دعوكم من الذين نراهم يتسولون في الطرقات، فهؤلاء محترفو تسول ومعظمهم عنده ما يكفي ولا يستحق زكاة المال. اعطيه ما شئت ولا تنهره، وإن لم تعطيه قل له قولا كريما طيبا كما علمنا ربنا في القرآن. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره، لا يرضى عنا وعنك، ولكن ابحث عنهم. عجزت عن الوصول إليهم بالتأكيد في الحي الذي أنت فيه، موجود جمعيات وفيها لجان زكاة ومسجل فيها فقراء ومساكين، باستطاعتك أن تستعيني بهم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ وبركة فيك.
وإياك يا
أم. أنا في جدة، إحنا كنا في آخرين طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، ولكن يوم 12 كان زحام شديد جدا، يعني لدرجة كان معي أطفال صغيرين كانوا هلكوا، فطلبوا من فسألنا في هيئة التوجيه والإرشاد، فقالوا لنا ممكن تيجوا آخر الأسبوع نعمله، لكن ما وضحناش في طواف الوداع نعمل فيه إيه. يعني قلنا
يعني يوم 12 يعني يقصدون تأتون بعد أسبوع تطوفوا طواف
الوداع، يعني قالوا لنا ممكن تيجوا آخر الأسبوع بالنسبة لأهل مكة وجدة أنهم يجوا متأخرين شوية، بس هو قال لنا طواف الإفاضة، لكن طواف الوداع ما بينناش الحكم وما عرفناش نوصله تاني للزحمة.
حاضر.
فأنا عايزة بس أتوضح من حضرتك.
وطفت طواف الوداع وطفت طواف الإفاضة؟ حاضر، سأجيبك إن شاء الله. طب معنا اتصال آخر. سلام عليكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي قالت: زوجي قال لي تكوني طالق إذا خرجت إلى أي مكان بدون علمي. في يوم خرجت في الصباح، والله يعني إخوان الرجال لو يتقوا الله في كلمة الطلاق دي حنرتاح، حيريحونا وريحوا أنفسهم وحافظوا على بيوتهم. آه والله، يعني أنا برجو السادة الرجال يتقوا الله، تقوا الله في أنفسكم، في دينكم، في نسائكم، في أولادكم، وستسألون أمام الله جل وعلا. على كل حال، هذه نصيحة أنا أتوجه بها دوما إلى إخواننا الرجال، كما أتوجه الأخوات الفضليات ألا يستفززنا الرجال لله تبارك وتعالى. الشاهد، هي تقول هو قال لا تكوني طالق إذا خرجت لأي مكان بدون علم، لازم تستأذنين وأبقى عارف أنت رايح فين. هي نزلت استأذنته، اشترت شيء وهي في السوق، أحضرت أشياء أخرى، فما كان منه إلا أن قال لها اليمين وقع لأنك خرجت بدون علم. هي فهمت على أنه طالما خدت الإذن للسوق اللي هي عايزاه والتاني محدد. أقول للسائلة الكريمة: ارجعي إلى زوجك وسليه عن نيته، هذا طلاق معلق، ونية الزوج هي التي ستحدد الإجابة. فإذا كان يقصد أنك لا تشترين شيئا أيا ما كان، صغر أو كبر أو أي مكان تذهبي إليه إلا بعلمه، فهنا يسأل الرجل مرة أخرى عن النية، هل تقصد بها الطلاق أم لا؟ فالمفتى به على رأي ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله يسأل عن النية، لأن رأي الجمهور الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة لأم الأربعة إذا خرجت سواء يقصد أو ما يقصدش محسوبة طلق. لكن المفتى به في لجان الفتوى في مصر وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي يأخذون برأي الإمام ابن تيمية من قبيل التيسير على الناس، فيسأل زوجك عن النية، إذا قصد الطلاق تحسب طلقة، فإن كانت الأولى ترجعين إليه، وإن كانت الثانية ترجعين إليه، وإن كانت الثالثة فلا رجوع فيها. طيب إذا لا يقصد الطلاق، لا ما يقصدش الطلاق يا شيخ، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، وإن عجز يصوم 3 أيام. اللهم اهدي إخواننا برفضلك يا أرحم الراحمين. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
كنت سألت حضرتك يعني الشيخ قبل كده عن اللي عندي مقبرتين، واحدة صدقة وواحدة بتاعتي أنا ملكي يعني. طيب أنا دلوقتي عندي أزمة مالية، لو بعت المقبرة بتاعتي اللي أنا أملكها هل ممكن يجوز إن أنا لو ما قدرتش أجيب غيرها أندفن أنا وأسرتي في المقبرة الصدقة بتاعتي اللي أنا عاملها صدقة؟
حاضر.
شكرا.
وقد حاضر. اتصال اخر. سلام عليكم.
الو.
ايوه سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك، انا زوجي عايزين نشتري عربيه بس بالتقسيط يعني ان شاء الله. فبس فسالنا في البنوك الاسلاميه يعني في بعض الشروط مش مناسبه معانا. لو بنك حكومي عادي وهيشتري العربيه وامتلكها حرام نتعامل معاه ولا ايه؟
ساجيبك ان شاء الله.
وبرضو التامين اذا كان اجباري او اختياري، برضو اذا كان اجباري يعني لازم نامن عليها ولا اذا كان اختياري ينفع ولا ما ينفعش؟
ساجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ان شاء الله. الأخ الحبيب الذي اتصل من الإسكندرية قال هناك مساجد تصلي الجمعة بأذان واحد ومساجد أخرى أو مسجد آخر يصلي بأذانين. هو بيقول أنا شاكك في المساجد اللي بتصلي بأذان واحد. أقول للسائل الحبيب الأصل هو الأذان الواحد وليس الاثنان، وما يحدث في معظم المساجد في مصر وفي غيرها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصح وهو الأذان الواحد. يقول لك طب الأذانين هذا من تشريع سيدنا عثمان لما رأى الناس قد انشغلوا بالتجارة. يطلع لنا واحد يقول لك طب ما هي الناس مشغولة دلوقتي بالتجارة يا عم الشيخ، دلوقتي في ساعة، دلوقتي الشارع الواحد فيه 50 مسجد وزاوية وكله بيأذن، الله يرضى عنا وعنا. وكان سيدنا عثمان لما يرفع الأذان ما كان يرفعه في المسجد، كان بيرفعه قبلها بساعة بنص ساعة في الأسواق وليس في المساجد. إذا الذي يحدث خلافا لسنة النبي. فالأصح يا حبيبي بارك الله فيك المسجد الذي يؤذن آذانا واحد، فهذا هو الثابت من عمل النبي وأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. إذا لا خلاف على ذلك حبيبي بارك الله فيك، وصلي وطب نفسا وقر عينا ولا تذهب إلى المسجد البعيد عنك. لكن أنا لا ألزمك إذا أردت أنك تصلي في مسجد فيه هذا شأنك، لكن إذا صليت في المسجد الأذان الواحد هو الأصح من الأذانين بارك الله تعالى فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ بعد إذنك بس كنت عايز أعرف حكم رفع النقاب أمام خال الزوج أو عم الزوج.
حاضر
بعد إذنك. شكرا.
عفوا. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
عايز أسأل سؤال معلش. هو احنا كنا واخدين في جبل كده حتة أرض، يعني بياخد كل واحد بياخد حتة أرض كده، فعايزين نحكره ويعني نعمل له اوراق. ففي اللي بيجي يعمل المعاينه واللي بيجي يقيس لازم بياخد حاجه له، فده يجوز ولا لا؟
ساجيبك ان شاء الله.
شكرا
لك. عفوا. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. اختنا التي سالت من جده انها اخرنا طواف الافاضه ويعني نوينا طواف الوداع والافاضه معا، وقالوا كان يوم 12 زحام شديد جدا، فما كان من إخواننا المنظمين هناك في المملكة قالوا أهل مكة وجدة ممكن يجوا بعد أسبوع يطوفوا. نحن دائما نقول يراعى المكان والزحام لأنها عملية تنظيمية من قبيل التيسير على الحجيج. تخيلوا معايا لو إحنا مثلا 3-4 مليون الرسمي اللي هم الإحصائية الرسمية نزلوا، لا ده خلاف اللي هو يعني متخلف من هنا واللي جاي واللي هندخلنا دخلنا في 5 مليون. تخيل لو 5 مليون في توقيت واحد هيطوفوا كيف يكون الصعاب والزحام الرهيب يشق على النساء خاصة وعلى الأطفال. وهي تقول كدنا أن نهلك. نعم أقول لها ما فعلتموه صحيح ولا بأس ولا حرج، ولكن أرجو ألا ننسى طواف الإفاضة، وأنت ذكرت أنكم قد أديتموه، فإذا كنتم قد أديتموه فبها ونعمة، وإلا فارجعوا وأدوه مرة ثانية. ويجوز الجمع بينهما نعم إذا استحضرنا هذه النية إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي تقول أنهم ما ذكرونا بطواف الوداع ولا بغيره. يقول إذا نويتموه فقد أجزأكم طواف الإفاضة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم يجزئ عن طواف الوداع، وإلا إذا أردت العودة من جدة المسافة ليست ببعيدة تؤدي طواف الوداع فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخنا.
يا مرحبا تفضلي.
أسأل. أنا كنت في بعثة في فرنسا من حوالي 10 سنين ووالدي كان بيبعت لي فلوس كل شهر وتوفى في آخر ترم، وواحد اداني الفلوس من من الزملاء، يعني اداني الفلوس اوكي، ما كانتش سالف، كانت فك كوربة تقريبا اوكي.
نعم.
فخلاص كل واحد راح بلده، بس انا دلوقتي عايزة ارضي ربنا فعايزة ارد الفلوس دي، بس مش عارفة لان هو في بلد تانية، ولو استعنت بحد يردها له مش هتبقى حلوة في حقي، اخاف اتفهم غلط او كده، فهل ممكن اطلعها صدقة؟
بارك الله تعالى فيك. حاضر.
الله يخليك. الله يخليك.
سؤال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت انا كنت عايزة اسأل سؤال. انا مخلفة معايا 4 بنات وعايزة اعمل عملية تحديد نوع الجنين، فهل هي حرام ولا حلال؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة التي سألت انها تملك مقبرتين وقد سألت هذا السؤال قبل ذلك وقد أجبتها عليه ولا بأس أن أجيبها مرة ثانية، يتملك مقبرتين واحدة للصدقة وأخرى خاصة بها، تقول مررت بظروف مالية صعبة وأريد أن أبيع التي تخصني، هل يجوز أن أدفن أنا وعائلتي في مقبرة الصدقة؟ نعم يجوز. زوجي يريد شراء سيارة، تقول السائلة الكريمة في البنوك الإسلامية بعض الشروط لا تناسبنا، هناك بنك حكومي سيسر لنا هذا. أقول للسائلة الكريمة أي بنك يبيعكم لابد أن يملك السلعة، أن يشتريها ويتملكها ملكا فعليا وليس على الورق، فإذا امتلك السلعة ثم باعكم فاشتروا منه، لا يملكها لا تشتروا منه. أما إذا كان يقدم القرض للسيارة، الصورة اللي هي شائعة في معظم أنحاء العالم مش في مصر فقط، ذهبت إلى الصالة معرض السيارات ثم اتفقت مع الرجل وحددت السيارة ونوعها، ثم قام صاحب الصالة أو المعرض وأعطى الأوراق للبنك، البنك اتحرى عنها لإيني أقدر أسد، فما كان من البنك إلا وأتى إلى صاحب المعرض وأعطاه باقي ثمن السيارة كاملا، وصارت المعاملة بيني وبين البنك هذا محرم شرعا. أما إذا كانت المعاملة منكم إلى البنك من الألف إلى الياء وهو يمتلك السيارة ملكا فعليا فلا بأس ولا حرج. أما عن التأمين أقول البعد عنه غنيمة، لأنه صورة من صور الغرر وفيه نوع من الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. في معظم السيارات التي يتم شراءها بالتقسيط التأمين يكون إجباريا ولا يرخص له، فإذا كان إجباريا نعم هذه ضرورة ومع أنه محرم، والضرورة تقدر بقدرها إلى أن ينتهي التقسيط نوقفه، أما إذا كان اختياريا فلا ألجأ إليه أبدا. طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخنا لو سمحت أنا كنت عايزة أستفسر بس، إن زوجي متزوج عليا زواج عرفي وكان بدون علمي بدون علمي حضرتك بقاله 2 سنين. أنا كنت حاسة طبعا بالوضع دوت، وكذا مرة أوجه له السؤال لو متجوز عليا قولي، بس طبعا ما قاليش وكذب عليا، ففوجئت بعد كده ان هو متجوز عليا عرفي واعترف لي بده، وبعدين الزواج العرفي دوت انا علمت بعد كده منه ان هو اتجوزها بدون علم ولي امرها، بدون علم ولي امرها حضرتك، وكان ولي امرها هو والدها، وبعد ما توفى والدها قال ان هو بعد كده قال ان هو متجوزها عرفي لاهلها، لبقيت اهلها، هي ملهاش اهل طبعا. هي
السؤال ايه؟ الله يرضى عنك يا رب. السؤال ايه؟
نعم السؤال دلوقتي حضرتك، انا بطلب منه ان هو يسيبها او يطلقها، فده حرام عليا ولا يعني اللي انا بقوله دوت حرام، او يطلقني انا، يا يطلقها هي يطلقني انا، لاني انا عمري ما هتحمل زوجة تانية في حياتي، لاني انا متجوزة بقالي حوالي 25 سنة.
سأجيبك ان شاء
الله. معايا منه اولاد.
حاضر سأجيبك. نواصل الإجابة إن شاء الله تعالى. الأخت التي سألت هل يجوز رفع النقاب أمام خال الزوج أو عم الزوج؟ لا. لماذا؟ لأنه يحل لك الزواج منه، لو لم تكوني متزوجة فإنه يتزوجك، إذا طلقت حفظك الله تزوجك، أو مات زوجك تزوجك، كل من حل لك الزواج منه لا يجوز لك رفع النقاب أمامه. بارك الله تعالى فيك. السائلة التي سألت أخذنا في الجبل قطعة من الأرض، عايزين نعمل لها ورق عشان تبقى ملك لينا، اللي بيجي عاين واللي يجي رسومات والكلام ده لازم ياخد فلوس وإلا مش هيعملها لنا رشوة. يعني الرشوة محرمة شرعا، الرشوة محرمة شرعا، والنبي يقول لعن الله الراشي الذي دفع، والمرتشي الذي أخذ، والرائش الذي أوصل الراشي بالمرتشي. ممكن أنا معرفش اللي بيرتشي أو اللي هياخذ الرشوة وخلصك، هناك من دلني عليه. الثلاثة دخلوا في اللعن. أتدرون معنى لعن الله؟ يعني طرد من رحمة الله جل وعلا، وبالتالي البعد عن ذلك غنيمة. ولو أن كل الناس قد امتنعوا عن هذا الصنيع ما انتشر الفساد. ما زلت أؤكد وأقول ما انتشر الفساد إلا بنا، إحنا اللي سبب نشر الفساد في الأرض. لما أنا بسترسل وحضرتك والتاني والتالت والرابع والخامس، تكون النتيجة أصبحت الرشوة الآن أمرا مقننا. كان فيما مضى اللي بياخد رشوة اسنانه تخبط في بعضيها، رجليه تلف على بعضيها يترعش، يروح ياخدها في الحمام يستخبى عن أعين الناس. الآن بياخدها عادي، اللي عايز يدفع ليه خايف والعرق يتصبب، ما تطلع يا عم اللي معاك. أصل كلهم كده، كلهم كده عادي بياخدها ويسموها لبعض عادي. خلاص ليه؟ خلاص بقى حاجة قال عنها أهل العلم ألف المعصية، أصبح بيننا وبين المعصية ألف ومودة، فلذلك الناس لا يستحيون. أقول البعد عنها غنيمة، وعلى الناس أن يراجعوا أنفسهم وليتقوا الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على المعصوم والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلتكم وتلقي اتصالاتكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا اتصلت بخصوص العربية. معلش حضرتك، أنا من عايز استفسر بس من إجابة، يعني لو البنك اشتراها وامتلكها خلاص، يعني قلت له على المعرض واشتراها وامتلكها، يعني لو تعاملت مع البنك يبقى كده حرام؟
ليس محرما، وقد أجبتك بهذا، ما دام قد امتلكها ملكا فعليا جاز لك أن تشتري منه وليس محرم.
جزاك الله خير، شكرا لك.
اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عايز أتكلم مع حضرتك، أسئلة بعد إذنك.
تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي بنت عمرها 6 سنين، اتوفت من 5 شهور تقريبا. ربنا قدرني الحمد لله، كنت صابرة جدا وقت الوفاة وكده، بس بعدها بحوالي 10 أيام لحد النهاردة وأنا نفسيا تعبانة ومش عارفة أصبر إزاي. فعايز حضرتك تقول لي إزاي إن أنا أقدر أصبر على فراقها، وإن إزاي أقدر إن أنا إن شاء الله ربنا يجمعني بيها في يوم القيامة إن شاء الله. ثاني سؤال بعد إذنك، هل بقول لما أنا أبكي عليها غصب عني دوت بيأذيها في قبرها أو حاجة؟ ثالث حاجة، أنا كنت شفتها في المنام من حوالي شهر أنا وبنتي، كنا نحضرنا في القبر وشفتها وهي كأنه القبر بتاعها شفاف، كأنه إزاز مش طوب، وهي شايفاني وانا شايفاها انا ووالدتي وعماله بتشاوريها وبتضحك لها بتضحك لها. فارجو انك تفيدني في حاجه زي كده
بعد اذنك ان شاء الله. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي سالت قالت: كنت في بعثه في فرنسا من 10 سنوات، وكان ابي يرسل لي المال كل شهر، مات رحمه الله ورحم الله موتانا جميعا، واعطاني احد الناس مالا أفك به كربتي، نسأل الله أن يفك كرب المسلمين، وسافرنا ويعني رجعت الآن، أريد أن أرد المال إلي. إذا أنا رددت المال، هي تقول هيسيء هذا إلي، هل من الممكن أن أتصدق به؟ أقول للسائلة الكريمة: بارك الله تعالى فيك، إذا كنت تعرفين الرجل وعنوانه راسليه على أن يرسل إليك رقما للحساب بدون وساطة، أو أن ترسليها في حوالة بريدية أيا مكان، مدام معلوما فينبغي أن يرجع المال إليه، ولن أكلف أحد، لا وسيط ولا غيره، مني لي مباشرة. جزيت خيرا كلمتين أبرك من 10 كما نقول، جزيت خيرا وبارك الله فيك، ارسل لي عنوانك أو ارسل لي رقم حساب أحول لك المبلغ الذي عندي إن شاء الله تبارك وتعالى. فما دام موجودا وتعرفين طريق الوصول إليه فلا يجوز أن نتصدق بهذا المال. أما إذا عدمت السبل، يعني لا أعرف طريقه ولا عنوانه ولا رقم هاتف وانقطعت كل الصلات ولا أعرف شيئا، في هذه الحالة تتصدقين بالمال بارك الله تعالى فيك. السائلة التي سألت وقالت: معي 4 بنات وأنا أريد أن أعمل عملية تحديد نوع الجنين، أريد أن أذكر الأحبة الكرام أن الإسلام ليس ضد العلم، بل أول ما نزل في الإسلام من القرآن يدعو إلى العلم والتعلم والقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبحان الملك. وبالتالي الإسلام لا يحارب العلم ولا يضاده، ولكن علينا أن ينضبط العلم بضوابط الشرع. وبالتالي هل يجوز أن نفعل ذلك؟ إذا كان ذلك علميا متاحا ومباح فلا بأس ولا حرج، ولكن علينا أن نتذكر أن الخير بيد الله، ولا أعلم أين الخير، في البنات أم في الأولاد، فربما كان البنات خير من الأولاد 10 مرات، إيه والله نعم، وربما كان نفع البنت أكثر من الولد، ليس هذا تحيزا لجنس البنات على الصبيان أو الشباب أو العكس أبدا، ولكن على العبد دائما أن يرضى بقدر الله، لأن الذي يحدد النوع هو الله وليس أحد سواه. كثيرا ما نرى أخواننا أطباء يعرفون هذا الكلام، بيكشفوا على المرأة سواء رجل أو امرأة، وإن كنا لا نحبذ الرجال في تتعامل المرأة معهم، تأتي بنتنا أمنا أختنا تذهب إلى الطبيبة المتابعة معه، تعمل لها اللي يسمى السونار الإشعة التلفزيونية، وتحدد لها نوع الجنين، ويفرحوا خلاص جاي لنا ولد، وعايشين طول 9-8 شهور 6 شهور 5 شهور 4 أقل أكثر، ولي العهد جاي، ويوم الولادة يلاقوا بنت. الله، الأجهزة راحت فين؟ هذا علم ظني، هذا علم ظني وليس قطعي، كله علم ظني، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وبالتالي الذين يحزنون ويقول لك أنا نفسي في ولد، انظروا ماذا قال القرآن، ربي هب لي ولدا، ربي هب لي من الصالحين، دعاء سيدنا ابراهيم، ربي هب لي من الصالحين. ما عندوش اولاد، وصل سن 80 سنة يعني رزق عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليمات، رزق باسماعيل او الاولاد وعنده 80 سنة. سبحان الله، السن هذا لو حطيناه على مدى البحث البشري العلمي، الرجل في هذا السن لا يصلح للانجاب ولا للزواج، خلاص خلصت. ومع ذلك 80 سنة لما يجي يدعي بقى يقول ايه؟ يا رب انا نفسي في ولد يشيل اسمي، ما ده اللي احنا بنقوله. لا، ربي هب لي من الصالحين، فان كان صلاحي في البنات ارزقني بنات، وان كان صلاحي في الاولاد ارزقني اولاد، وان كان صلاحي في منع الاثنين معا امنعني منهما. هذا هو المسلم. وذلك انا انفع دائما ندعو بهذا الدعاء، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. ذكرت قبل ذلك وأكررها من باب العظة، أحد الناس كان يتردد علي في المسجد الذي أصلي فيه، كان يبكي بكاء مريرا، عنده من البنات ما شاء الله، الآن ما شاء الله بورك له فيهن، كان يتمنى ولدا، كان عقب كل صلاة يأتي يلتمس الدعاء، ادعوا لي يا شيخ. فكنت أذكره بدعاء القرآن، رب هب لي من الصالحين، وأقوله بالحرف يا أخي، قل اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضينا به، لا تدري أين الخير. كان البنت دي يكون فيها النفع والخير، يقول لي بالله عليك نفسي يبقى عندي ولد، يا رب يكون أعمى يبقى معايا ولد، لا إله إلا الله. وتدور الأيام ويرزق الولد، وتمر الأيام ويقبر الولد، في نفس المسجد في نفس المكان يأتي نفس الشخص ويقول ادعو الله أن يأخذ مني هذا الولد، ولد على 4 بنات. فنظرت إليه متعجبة، لما؟ أنا أعرف، لأنه نتيجة الدلع كما نقول بتاع مخدرات بقى عار، الولد إن لم يكن صالحا فهو عار ودمار وشنار على البيت كله. قلت له يا فلان تذكر يوم قلت لك كذا؟ قال الآن ليس وقت التأنيب. علشان كده أنا بقول لإخواننا حديث النبي، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرة الشيخ، حضرتك أنا غير ما عنديش أولاد.
نعم.
ومريضة، وبعدين والدتي كتبت لي برضا اخواتي ميراثي حقها كله، هي والدتي على قيد الحياة وكتبت لي الميراث بتاعها، بس خرجت نصيب اخويا، يعني لي اخ واحد خرجت نصيبه بدون علمه.
نعم.
وبعدين علشان ليا ظروفي واخواتي البنات تنزلوا لي بكل رضا اني انا طول ما انا على قيد الحياه اني انا ده يبقى نصيبي اخده. هل والدتي كده اتصرفت صح؟
حاضر سوجي،
انا مش عارفه. وبعدين حضرتك دلوقتي اي حاجه تخصني انا اتصرف فيها ازاي واورثها ازاي بالنسبه لي انا بقى اللي يخصني انا ما بين زوجي واخواتي؟
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة قالت زوجها متزوج عليها بأخرى بزواج عرفي بدون علمها من 2 سنين، واجهته أنكر وكذب وأخيرا اعترف، وهذا الزواج بدون علم ولي الزوجة. هي الآن تقول إما أن تتركني أو تتركها. أولا، لا أدري لماذا يخبي الناس، لا يخبئ إلا من يعمل خطأ. هذا زواج على سنة الله ورسوله مثلا، فلماذا نخبيه؟ لماذا؟ اللي بيلجأ للظلام المخطئ. لكن أتزوج في وضح النهار، نعم، ما المشكلة؟ يعرف أولادي وأهلي من الناس ولا يعرفون مني، بأي لغة هذه؟ الله يهدي إخواننا، اللهم أمين يا رب. أقول للسائلة الكريمة أخطأ هذا الرجل. أولا التعدد مباح شرعا بشروطه، وليس هناك وقت لسردها الآن. الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبعدين إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، من كلام غير موجود الزوج. طيب هذا الرجل كون أنه يخبي هذا محرم شرعا ولا يجوز. سبحان الله، خبي ليه؟ وبعدين يعقد عليها عرفي، أشهد الله أن الزواج العرفي، هم يسمونه زواج، عندي هو الزنا بعينه. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الولي أبوها، أخوها، جدها، عمها، ابن عمها، هم دول اللي عصب الولاية لهم، غير كده لا. حتى إذا عدمت هؤلاء لا يجوز لها أن تعقد لنفسها، توكل رجلا من الحي، إمام المسجد، رجل ثقة من أهل الحي أن يعقد لها على فلان. لكن هي تعقد لنفسها وتوكل متى؟ إذا عدمت. لا طب أبوها موجود ومش موافق يا شيخ، لا يجوز، عقد باطل. النبي يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل 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 باطل، هو زواج الزنا، هو زواج السر، زنا والعياذ بالله. فإذا كان بدون الولي فهذا الرجل زاني والعياذ بالله، نسأل الله العفو والمعافاة. لو أن افترضنا أنه زواج شرعي صحيح لا يجوز لك أن تطلبي طلاقها، لأن النبي قال كده لا تطلب المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت لا تقبلين، هذا أمر آخر يرجع إليك. إن صحيح، إن كان هذا كما ذكرت عرفيا أن يفر فهو رجل بعيد عن الله جل وعلا. الله يهدينا ويهدي يا رب. الأخت الكريمة التي قالت كان عندي بنت 6 سنوات ماتت من 6 شهور، نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يرزقك الخير، اللهم آمين. هي تقول أنا صبرت، لكن من 10 أيام تذكرتها تعبانة، ماذا أفعل؟ فلا أصبر على فراقها. أقول للأخت الكريمة نحن جميعا ملك لله، أنا وأنت، أولادنا، أبناؤنا، أموالنا، كلها ملك لله. فإذا ابتلي الإنسان بسلب فضل الله منه فعليه أن يصبر. أنصحك أن تقولي كل ما ذكرتيها، لأن حركة الصغار دائما تعلق بالذهن، حركاتهم، أصواتهم، سكناتهم، لأنها دائما مليئة بالمزح والفكاهة واللعب، فمن الصعب نسيانها في هذه الفترة. أسأل الله أن يثبتك وأن يصبرك. فإذا ذكرت ذلك فلا تجزعي وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا وهذه البنت التي أخذتها، أنت الذي أعطيت وأنت الذي أخذت، سبحانك، أنا وما ملكت يدي ملك لك يا سيدي، سمعا وطاعة لك، هذا ما ينبغي أن نكون عليه. فإذا ذكرت هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. خلي بالك، الله يبارك فيك، من يتصبر يصبره الله. أنا أذكرك أيتها السائلة الكريمة بهذا النموذج الطيب الراقي الرائع، المرأة مسليم التي خرج زوجها متاجرا مجاهدا أيا من كانت الرواية، ثم مرض الولد مات، قامت الأم فغسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته، فلما رجع الزوج بعد رحلة السفر قامت الزوجة فأعدت الطعام وأكل وشرب، ثم تهيأت كأجمل ما تكون المرأة لزوجها وقضى حاجته منها، أي عاشرها، ثم قام ليغتسل ليصلي الفجر مع النبي، قبل أن يخرج من باب البيت أراد أن يلقي نظرة على ولده فقالت له دعني فإني حزينة، قال ولم الحزن ونحن قد أكرمنا الله بالنصر أو بالتجارة والولد قد شفي. فقالت إن إحدى جاراتنا أعطتني عارية وديعة واسترددتها اليوم. قال عجبا لك والله، عجبا لك، تغضبين لاسترداد وحقها؟ قالت وأنت لا تجزع، فإن الله قد استرد منا وديعته. فذهب يشكوها إلى النبي. يشكوها غضب منها؟ لا، رفقا بها. يا لصبرها، كيف تفعل كل ذلك ولم تخبره حين قدم إلى البيت؟ فقال النبي له بارك الله لكما في ليلتكما. يقول راوي الحديث فرزق من الأولاد كلهم حفظ القرآن، رزق ولد في هذه الليلة من هذا الجماع من أهل القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. اصبري أيتها السائلة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع على اخواننا يواصلوا يعودوا الاتصال مرة ثانية. نفس السائلة تقول انا ابكي كثيرا، هل بكائي يؤذيها في قبرها؟ ابدا، بل ابشري، هي زخر لك ولأبيها في الجنة. هذه زخر لك، كل من فقد ولدا او بنتا قبل سن البلوغ هم طريق لنا الى الجنة. فاصبري واحتسبي عند الله جل وعلا، الله يرضى عنا وعنك، لأن هذا السن هم في روضة من رياض الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، أحسبهم كذلك. السائلة التي قالت ليس عندي أولاد ومريضة، أمي قالت أعطتني نصيبة برضا إخوتي البنات بعدما أعطت أخي نصيبه، ويعني تنازلوا بطيب نفس، هو حق لي ما دمت على قيد الحياة. أنا أقول للسائلة الكريمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، والذي فعلته ليس عدلا. إذا تنازلت، ربما تنازلت بعض أخواتك بنوع من الحياء، وما أخذ بسيف الحياء فهو محرم شرعا. وبالتالي أيتها السائلة نراجع أنفسنا، أنت متزوجة وعلى ذمة رجل يرعاك ويكفلك، لو لم تكوني متزوجة لكان تصرف أمك صحيحا، فأعيد النظر فيما فعلتم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
يا شيخ أنا ألو.
تفضلي.
ألو.
أسمعك.
حضرتك رجل تزوج على امرأته كتابية.
عيدي السؤال وارفعي صوتك. رجل
لم يبلغ زوجته قبل الزواج.
يا سيدتي الكريمة الصوت بعيد وأنا ما سمعتك. هل ما زال الاتصال معنا؟ اتصال آخر. على أختنا الكريمة أن تعاود الاتصال لأنني ما سمعت صوتها عندي في الاستديو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا زوجي متوفى.
نعم.
وبعدين ما عنديش أولاد، وكان في ورث، وزعنا الورث، ويعني كله عارف الورث إيه وتوزع. بعد ما توفى اتضح إن هو له فلوس عند ناس، أنا كنت عارفة يعني بعض حاجات بس مش متأكدة يجيبها ولا لأ. فجابوا الفلوس، زوجي كان فاتح شركة، فاللي ماسك الضرائب قال لي ما تديش للورثة كل الفلوس لأن عليكوا ضرائب من سنة 2004. فأنا الشركة أنا فتحتها، أنا بقى يعني هم تنزلون عن الشركة وأنا اشتغلت بيها. فالمبلغ اللي جالي ما قلت لهمش عليه، على أساس الضرائب أدفعها، بس انا ما عرفتهمش هم، لكن عرفت ناس يعني من العيله، واحد من العيله يعني هم واثقين فيه جدا، عرفته بالمبلغ اللي معايا وبكل حاجه. يعني
السؤال ايه؟
السؤال بقى، هل انا دلوقتي لغايه دلوقتي الضرايب ما قالوليش هم كام؟ يعني ما دفعتش الضرايب لغايه دلوقتي ومش عارفه هدفعها امتى والمبلغ معايا.
حاضر.
فانا دلوقتي انا عرفت اهله قريبهم ده ان المبلغ ده موجود، عشان لو جرى لي حاجه يطالب الورثة بقى اللي هم اخواتي بالمبلغ، وانا قلت لاخواتي برضه على المبلغ ده، فهل ده حرام عليا ان انا ما دفعتش لغايه الان؟
ساجيبك ان شاء الله. السائلة الكريمة التي سألت، زوجها مات ليس عندهم أولاد، تم توزيع الميراث على مستحقيه، كل أخذ نصيبه، المهم كان لهم صاحب شركة لهم مبلغ عند الناس، جاء المبلغ، أخذت الأخت الكريمة الزوجة المبلغ، لم تخبر الورثة بهذا المال لأن هناك ضرائب، أنت أخطأتي عندما لم تخبريهم. نعم المبلغ دخل حوزتك، كان يوضع في حساب وهذا يتم تخصيصه بسد الضرائب وتكتب بهذا ورقة، ومن لا يرضى يضرب دماغه في أدخن حيط يعجبه كما نقول. لما؟ هذا شرع الله، الغنم بالغرم، هناك دين على رجل، الضرائب دي تعتبر دين، وبالتالي أنا هذا المبلغ يظل حتى لو أخبرتيهم يظل تحت بند تسديد الضرائب، فإذا تم سداد الضرائب واستغرقت المال كله انتهت المشكلة، بقي للضرائب مال يرجع على كل واحد من الورثة كل حسب نصيبه، وبالتالي يكون أمر طيب. إذا كان المال سدد تماما أو بقي منه شيء، إذا بقي منه شيء يوزع على الورثة، لكن أخبريهم. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أفتوني.